السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في المبصر. هذه إذاعة العراق الحر. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء. ميسون أبو الحب تحييكم وتدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذه الساعة. معي في الإخراج ديار بامرني. نبدأ أولا بنشرة الأخبار العراقية والدولية التي أعدها ويقدمها لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أجرى رئيس الوزراء نوري المالكي محادثات اليوم الاثنين مع مستشار الأمن القومي الأمريكي ستيفن هادلي الذي وصل إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها من قبل. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جوردن جوندرو إن زيارة هادلي كانت مقررة منذ شهرين على الأقل ولم تأتي بسبب التطورات الحالية، وأضاف أن الزيارة تهدف إلى تقييم الوضع على الجبهات السياسية والاقتصادية والأمنية. وأوضح المسؤول الأمريكي أن هادلي زار بغداد لبحث الوضع الراهن على الأرض وأفضل السبل للتحرك إلى الأمام. مستشار الأمن القومي الأمريكي التقى أيضا نظيره العراقي موفق الربيعي لمتابعة القرار الذي اتخذ مؤخرا بتشكيل لجنة مشتركة لتنسيق العلاقات العراقية الأمريكية وخاصة في المجال العسكري. قتل أكثر من 30 شخصا وأصيب نحو 60 آخرين اليوم الاثنين في انفجار عبوة ناسفة وسط حشد من العمال في مدينة الصدر شرقي بغداد. وفي حي البياع قتل 7 أشخاص وأصيب 25 آخرون في انفجار سيارة مفخخة. وفي غرب بغداد قتل رئيس رابطة التدريسين الجامعيين عصام الراوي على أيدي مسلحين قرب منزله. وفي كركوك قتل شخصان وأصيب 11 آخرون بينهم 5 من عناصر الشرطة عندما فجر انتحاري نفسه في مركز للشرطة في المدينة. وفي البصرة دمرت سيارة كانت تقل عناصر شركة أمنية خاصة في انفجار قنبلة أعقبه إطلاق نار. ونقلت وكالة فرانس بريس عن متحدث عسكري بريطاني أن طفلة عراقية ربما قتلت أثناء إطلاق النار. وقال الجيش الأمريكي في بيان اليوم الاثنين أن أحد جنوده قتل يوم أمس الأحد في محافظة الأنبار، وبذلك يكون 100 جندي أمريكي قتلوا في تشرين الأول، وهو أكبر عدد للجنود الأمريكيين القتلى في شهر واحد منذ عام. في غضون ذلك قالت وزارة الخارجية البريطانية اليوم أنها قررت نقل غالبية الموظفين المدنيين من قنصليتها في مدينة البصرة إلى المطار لأسباب أمنية ناجمة عن خطر الهجمات التي تستهدف القنصلية بقذائف الهاون. حذر الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد اليوم الاثنين من أن إيران سترد بقوة على أي عقوبات يفرضها مجلس الأمن الدولي بسبب برنامجها النووي. وقال الرئيس الإيراني في كلمة ألقاها في فرامين جنوبي العاصمة طهران أن إيران لا تبحث عن مشاكل، ولكن أي إجراء يهدف إلى تقييدها سيلقى الرد المناسب والحازم من الشعب الإيراني بحسب تعبيره. وأكد أحمد نجاد مجددا أن إيران لن تتنازل عما سماه حقوقها النووية.
عليكم أن تعلموا أن إيران أمة محبة للسلام وهي مع المحادثات. إنها أمة تحب الأمم الأخرى، والشعب الإيراني لا يؤيد الاعتداء على أمم أخرى، ولكن عليكم أن تعرفوا أن الأمة الإيرانية تقف قوية ولن تتراجع مثقال ذرة عن حقوقها النووية.
نواصل تقديم الأخبار من إذاعة العراق الحر. قالت الشرطة الجزائرية اليوم الاثنين أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 24 آخرون في هجومين متزامنين بمركبات مفخخة استهدف مركزين للشرطة شرقي الجزائر العاصمة. وقال شهود أن التفجيرين المتزامنين اللذين وقعا ليلة أمس الأحد في بلدة رغاية التي تبعد نحو 30 كيلومترا شرقي العاصمة الجزائرية وضاحية درغانة الشرقية فيها هما أول عملية ينفذها المتشددون الإسلاميون ضد مراكز للشرطة منذ سنوات. ولم تعلن جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجومين، ولكن مصادر أمنية ومواطنين من سكان المنطقة اتهموا الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي أعلنت في أيلول الماضي انضمامها إلى شبكة القاعدة. ألغت الحكومة النيجيرية اليوم الاثنين رخصة شركة الطيران التي أسفر تحطم إحدى طائراتها يوم أمس الأحد عن مقتل نحو 100 شخص في ثالث كارثة جوية كبيرة تقع في نيجيريا خلال أقل من عام. وكان بين ضحايا الحادث مفتي المسلمين النيجيريين وسلطان ولاية سوكوتو محمد ماكيدو ونجله. أعيد انتخاب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بفوز ساحق على منافسه حاكم ولاية ساو باولو جيرالدو ألكامين. وحصل دا سيلفا على أكثر من 60% من أصوات الناخبين في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم أمس الأحد. وتعهد دا سيلفا بأن يكون رئيس جميع البرازيليين، ولكنه أضاف أن برنامج حكومته سيعطي الأولوية للتخفيف من وطأة الفقر. وقال الرئيس البرازيلي أنه سيعمل مع زعماء المعارضة أيضا. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام من إذاعة العراق الحر أحييكم مجددا وأدعوكم إلى متابعة عدد من القضايا التي ترد في تقارير وفانا بها مراسلونا من داخل العراق وخارجه. سنتابع في هذه الفترة تقريرا عن شارع الرشيد بين الماضي والحاضر، وتقريرا عن حلقة دراسية في أربيل عن مشروع الشرق الأوسط الكبير، وتقريرا آخر عن ذكرى تأميم قناة السويس، كما سنتابع طرق القبول في أقسام جامعة الموصل. غير أننا نبدأ أولا بمؤتمر المصالحة الوطنية الذي من المفترض أن يعقد في بغداد الأسبوع المقبل، حيث عبر قادة سياسيون عن تفاؤلهم لانعقاد المؤتمر ومشاركة العديد من الأطراف فيه، بينما دعا آخرون إلى تفعيل توصيات المصالحة الوطنية السابقة. ليلى أحمد من بغداد.
تستعد الهيئة العليا للحوار والمصالحة الوطنية لعقد مؤتمرها الرابع ضمن مشروع المصالحة الوطنية، وهذه المرة ستلتئم قوى سياسية متنوعة، بعضها منخرط في العملية السياسية والبعض الآخر اتخذ من موقع المعارضة للوجود الأجنبي والعملية السياسية برمتها. هذا المؤتمر المفترض عقده يوم الرابع من الشهر القادم يعول عليه كثيرا في الإسهام بمشروع المصالحة ومحاولة إخراج الوضع الراهن في العراق من عنق الزجاجة. عضو مجلس النواب عباس البياتي دعا جميع الأحزاب السياسية للمشاركة في هذا المؤتمر.
قد تكون المؤتمرات التي مضت صدرت عنها بيانات ومواقف ساهمت بشكل وآخر في دفع عجلة المصالحة، غير أن مؤتمر الأحزاب السياسية لن تستثني حزبا وحركة سواء كان في داخل العملية أو خارج العملية من أن يكون لها رأي وموقف فيما يجري في العراق من أحداث وقضايا وخاصة في بناء التجربة السياسية. هذه الأحزاب جميعا تؤكد على الديمقراطية، على الحرية، على العدالة وعلى المساواة، إذن لتأتي لتعبر في داخل المؤتمر لتجد الآلية والخطاب المناسب التي تطبق وتنفذ فيه برنامجها.
ما هي الحجم المشاركة بتوقعاتك؟
المشاركة ستكون فاعلة وقوية لأن القوى السياسية خارج العملية السياسية أبدت رغبتها واستعدادها للمشاركة، لأن نحن لا نريد كقوى سياسية في داخل العملية السياسية أن نحتكر القرار وصنع السياسة، نريد من الآخرين كذلك أن يشاركوا وأن يكون لهم دور.
ويذكر أن جميع مؤتمرات الحوار والمصالحة التي عقدت في بغداد قد خرجت بتوصيات ومقترحات، ويرى عضو جبهة التوافق حارث العبيدي أنه لا بد من خطوات جادة لتفعيل التوصيات التي سيخرج بها مؤتمر القوى السياسية.
هذا المؤتمر لو عقد في يوم 4 يفترض أنه يعني يكون هو مكمل لوثيقة مكة، وأن يعقبها أن أؤكد على القضية خطوات عملية مدروسة ومثبتة ومدونة، وهنالك تنسيقات من خلال تشكيل لجان تكون في الميدان. أيضا يعني لابد أن تكون هنالك المشاركة تشمل جميع العراقيين أو الجهات التي لها ثقلها في الساحة العراقية، سواء كان المشاركة في الحكومة الحالية في العمل السياسي أو خارج نطاق العملية السياسية، بالتنسيق أيضا مع رؤساء العشائر باعتبار أنهم ثقلهم في الجانب الاجتماعي.
طيب، رئيس الوزراء العراقي ذكر أنه بعد أن يتم استنفاذ كل الوسائل السلمية من مؤتمرات ومشروع المصالحة سيلجأ إلى تطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحق الذين يصرون على ممارسة العنف.
أنا أعتقد لو كان بإمكان الحكومة أو تمتلك القوة القادرة على القضاء على العمليات الإجرامية، أنا أعتقد ما تردت الحكومة العراقية بفعلها، لكن أنا أؤكد أن الحكومة العراقية، وهذا ما شهد به بعض السياسيين الموجودين في العراق، أن الحكومة العراقية ليست مطلقة اليد، لها حدود الحكومة العراقية من جانب اتخاذ القرارات ومن جانب أيضا الإمكانية العسكرية.
التهيئة لعقد مؤتمر القوى السياسية قد استغرقت وقتا طويلا، وأشارت بعض المصادر إن سبب التأخير يعود لمباحثات مكثفة جرت بين هيئة الحوار والمصالحة وبعض القوى السياسية، اندرج بعضها حول مشاركة حزب البعث المنحل من عدمه. وفي هذا الصدد يقول عباس البياتي:
حزب البعث كحزب بهذه الصفة التنظيمية السياسية محظور دستوريا وقانونيا، ولا تستطيع أي جهة إشراكها، لأن هذا التفاف على الدستور وخرق للدستور. نعم، قد يكون هناك بعثيون تركوا الحزب كصفة تنظيمية ويعملون بشكل مستقلين أو تحت واجهات سياسية، فهؤلاء ليس محظور عليهم أن يأتوا ويشاركوا، أما بعنوان حزب البعث فهذا مخالفة دستورية.
طيب، بعد هذا المؤتمر ماذا يفترض يعني على الحكومة أن تعمل؟
بعد هذا المؤتمر على الهيئة الوطنية العليا للمصالحة أن تجمع نتائج وثمار ما حصلت وتشكل لجان ميدانية لمتابعة هذه النتائج وتتحرك على القوى السياسية، والآن لدينا وفود قد انطلقت لتتحرك على السياسيين في مصر والأردن وكذلك الإمارات العربية المتحدة.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نواصل مستمعي الكرام تقديم تقارير من مراسلي إذاعة العراق الحر. مشروع الشرق الأوسط الكبير ملامحه وأبعاده هو عنوان حلقة دراسية تنظمها رابطة كاوا للثقافة الكردية في أربيل وتستمر لمدة يومين. هدف الحلقة هو دراسة هذا المشروع والنظر في دور إقليم كردستان والعراق في إطاره. شارك في الحلقة عدد من الأكاديميين والباحثين والسياسيين والمثقفين في إقليم كردستان. عبد الحميد زيباري تحدث إلى أحد المشاركين في الحلقة وإلى رئيس رابطة كاوا صلاح بدر الدين.
كما هو معروف الآن يعني المشاريع المطروحة منذ أعوام قيد الدراسة والمراجعة، خاصة ما يتعلق الأمر بالعراق، وكلنا سمعنا أن هناك تقييم للسياسة الأمريكية وللمفهوم السابق يعني والأهداف السابقة التي جرت الحرب تحت ظلها، وهذا الأمر يتعلق بمصير الكرد والقضية الكردية بشكل عام. لذا رأينا من المناسب أن يعني نقوم بهذه المبادرة من أجل أن نسمع آراء ومواقف وتحليلات بعض أخوتنا من الأكاديميين ومن علماء السياسة ومن السياسيين والمثقفين، حتى نبحث في هذه الندوات مستقبل الكرد وأوضاع الكرد والوضع في كردستان العراق ومصير العراق بشكل عام، عسى أن نتوصل إلى بعض الحقائق وبعض العناوين حتى ننور بها جيلنا الآن ومثقفينا في الساحة الكردية.
كيف تنظرون إلى موقع كردستان من خلال خارطة الشرق الأوسط الجديد؟
طبعا كردستان منذ توقف الحرب الباردة صار لها موقعا مميزا وأصبح رقما بين الأرقام، ولن يحصل شيء في العراق وحول العراق إلا بمشاركة كردية وب يعني مشاركة الرأي من جانب الكرد والقيادة السياسية الكردية. نعتقد بأن الأمور لن تتراجع إلى الوراء، ما حصل في العراق وغير العراق لن تعود إلى الوراء، ولكن هناك صعوبات، هناك تحديات، ونعتقد أن الكرد ما زالوا يحتفظون بمستقبل زاهر. وأنا بالنسبة لي رغم الصعوبات يعني أرى إلى الموضوع بشكل تفاؤلي.
جلال الدباغ الكاتب والمحلل السياسي والقيادي في الحزب الشيوعي الكردستاني يرى ضرورة دراسة هذا المشروع من قبل الأكاديميين الكرد، وقال في حديث مع إذاعتنا:
مشروع الشرق الأوسط الكبير وبالأحرى وفيما بعد المشروع الذي قدمته كوندوليزا رايس باسم مشروع الشرق الأوسط الجديد في الحقيقة تحتاج إلى دراسة وبحث معمقين من جانب الأكاديميين والمثقفين والسياسيين الأكراد، إذ أن هذه المشاريع ينبغي النظر إليها من زاوية مصالح الشعب الكردستاني والشعب العراقي عموما، وخصوصا بالنسبة للشعب الكردستاني كشعب مظلوم مغبون تاريخيا ويحتاج إلى القضاء على هذا الغبن التاريخي من خلال السير قدما إلى أمام نحو الحصول على حق تقرير المصير على أرض وطنه كردستان. هذه المشاريع بالتأكيد تنطلق من مصالح عديدة، لذلك ينبغي أيضا على باحثينا ومثقفينا وسياسينا النظر إليها من زوايا مصلحة الشعب الكردستاني، لأننا في هذه المرحلة الحالية وفي الظروف الصعبة في الشرق الأوسط وبعد معاناة طويلة من السياسات الدكتاتورية نحن أحوج ما نكون إلى ظروف من الأمن والاستقرار والجديد، وكل الجديد فيما يتعلق بتنظيم الأمور في الشرق الأوسط.
عبد الحميد الزيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ما زلتم مستمعي الكرام مع تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر. افتتح شارع الرشيد في بغداد في 23 من شهر تموز في عام 1916 ليصبح هذا الشارع منذ ذلك التاريخ معلما من معالم العاصمة. عمل الإنجليز على تبليط شارع الرشيد وربطه بشارع أبي نواس بعد دخولهم بغداد في نهاية الحرب العالمية الأولى. بعد ذلك سعى الأطباء والصيادلة وأصحاب الشركات والمحلات التجارية ممن يرغبون في أماكن متميزة سعوا إلى شغل زوايا هذا الشارع، غير أن حال شارع الرشيد اليوم غير حاله في الأمس. عماد جاسم من بغداد.
شارع الرشيد أقدم وأهم شوارع بغداد، يعتبره العراقيون شريان العاصمة والملمح الجمالي والتراثي المهم بما يحويه من أبنية تراثية قديمة، ويتخوف الكثيرون من الاجتياح الكبير لمحلات تصليح السيارات التي بدأت تشوه معالمه. الكاتب والصحفي حربي محسن يستذكر بمرارة صورة الشارع القديمة.
شارع الرشيد بوضع الحالي كثير بالنفس سجون وأحزان وآلام. أنا أذكر شارع الرشيد أيام أواخر السبعينات أو بداية الثمانينات، أحس بغصة كبيرة لهذا الشارع اللي تحول إلى هذا الخداد الهائل للرصيف وورش التصليح. الشارع ما بي حياة، تحول إلى ورشة عمل تمرة وورشة عمل جافة جدا، ما بيها محلات اللي تبيع ورد ولا كافتريات اللي كانت الناس تقعد بيها. وين قهوة البرازيلي؟ وين شارع وين متحف الرواد، فنانين الرواد العظيم اللي كنا نزوره ببداية شارع الرشيد وشارع الرشيد؟ وين الشارع هذا اللي يزهو بالحركة بالناس بالنظافة؟ وين الباصات المطابقين اللي كنا نصعد فوق وناخذ لنا كتاب وناخذ لنا ونشوف بغداد من فوق؟ الآن تحول هذا الشارع يعني شارع حزين وكئيب، والحياة تحولت بصورة قاتمة بهاي المحلات اللي معزلة.
مجموعة من ورش التصليح ومحلات بيع العدد والمكائن انتشرت في الشارع دون وجود متابعة من قبل أمانة بغداد، وقد توجهنا بالسؤال إلى أحد أصحاب الورش أحمد رزاق وسألناه عن سبب هذه التجاوزات وفتح محل في شارع الرشيد.
شارع تراثي قديم نربي يعني وتراثنا به هذا شارع الرشيد، بس تدري الوضع صعب والعيشة صعبة، يعني نتمنى من أمانة بغداد أنه يوفرون لنا بكانات حتى نتوكل من أي شيء نطلع من هذا الكفر. نتمنى يعني من أمانة بغداد يوفرون لنا بكانات، يعني ندري إحنا نشوف هنا شارع الرشيد، بس هو شنو تعرف البطالة مضطرين الشغل هنا لأن مكانات ماكو. نتمنى من أمانة بغداد إنه يوفرنا بكانات.
أما المهندس المعماري جهاد غازي فيلقي باللوم على الدولة التي لا تهتم بالقيمة التاريخية لأبنية الشارع، مشيرا إلى أن هذا الشارع لو كان في دولة أخرى لوضعت له دوائر خاصة ترعاه وتحافظ عليه.
كمثل ما تعرف ويعرف الجميع حضارة أي بلد هي بتاريخه، أو نعكسها يعني تاريخ البلاد هي بحضارته وبتراثه. تراث يمثل شيء مهم لكل شعب من الشعوب يعني، وهذا الشيء مو بس بالعراق، نشوفه بكل بلدان العالم أنه التراث هو شيء مهم. شارع الرشيد حقيقة يعني إلى نكهة خاصة بنفس كل مواطن عراقي، يعني بالمعنى المقاهي مالته حتى بالأبنية. فحاليا أنا دا أشوف يعني اندثر هذا المعالم، ما أحس أنه ذاك شارع الرشيد شون كان يزهو بشناشيله وأبنيته ومحلاته، هسه تحول إلى سوق توقع صناعيين.
صالك إيش قد ما جاي هنا؟
والله أنا صار لي يعني 5 سنوات ما جاي، فاليوم يعني جاي وأني يعني دا أتحسر على كل شغلات كانت بذاكرتي منذ السبعينات، وأحس بالإحباط لأن دا أشوف المعالم تغيرت، لأن استغلوه بغير ما كان عليه، يعني كانت له نكهة خاصة، وهذا يمكن لو بغير مكان هذا يمكن كان يقدس في شارع، لأنه هذا تعرف أن حضارة أي بلد بتراثها وبتاريخها وبعراقتها.
وأخيرا كانت لنا وقفة مع الكاتب محمد يونس، وهو الذي يفترش رصيف شارع الرشيد ويبيع الكتب منذ أعوام. تحدث عن مقاهي الرشيد العريقة ومنها البرازيلية التي تحولت إلى محلات لبيع المكائن والعدد، وكذلك مسارح الشارع التي صارت مجمعات لبيع الأدوات الاحتياطية.
هاي المقهى البرازيلية كانت مشهورة عندنا بالرشيد، صار يعني سنين طويلة كان يجون الأدباء والمثقفين يزورها، يبقى يسهر للصبح في الوحدة اللي سنتين شفتها يعني صارت كلها قيصرية.
البرازيلية كانت مقهى
للأدباء والشعراء والمثقفين، هسه تحولت إلى محلات قيصرية تجارية يعني عدد يدوية.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، أدعوكم الآن إلى متابعة ما نشرته الصحافة العراقية هذا اليوم مع محمد قادر.
تباينت الموضوعات التي تناولتها الصحف العراقية ليوم الاثنين، فصحيفة المدى أشارت إلى المباحثات الإيرانية السورية، إضافة إلى موقف الجامعة العربية من الوضع في العراق وسعيهم من أجل تحقيق الاستقرار فيه، لتقول الصحيفة في عنوانها: دمشق وطهران تتباحثان بشأن العراق والجامعة العربية تدعو إلى إنقاذ الموقف. هذا وتناولت المدى أيضا اللقاء الإلكتروني الذي جمع رئيس الوزراء نور المالكي مع الرئيس الأمريكي جورج بوش، والذي أسمته الصحيفة باتفاق بغداد واشنطن، فقال عنوانها: الائتلاف تراه تمهيدا لانسحاب المتعددة والتوافق تطالب بإعلان تفاصيله. رسالة شخصية من المالكي للرئيس المصري حسني مبارك، تحت هذا العنوان جاء أبرز أخبار جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي، لتفيد بأن كشف نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي أنه يحمل رسالة شخصية من السيد المالكي إلى الرئيس المصري، ومؤكدا الزوبعي للصحيفة أن جهودا مكثفة تبذلها الأصعدة الرسمية والحزبية والبرلمانية لتطويق الأوضاع في العراق بالتزامن مع مساع دولية بهذا الشأن أيضا، ويظهر هذا التحرك في الإطار العربي إلى جانب دعوات عالمية لدعم الحكومة العراقية على طريق إرساء تجربتها الديمقراطية. وبحسب الصباح، وإلى أخبار الطرق المغلقة ومعها الازدحامات التي لا تزال مستمرة في شوارع بغداد، لتصفها الطبعة البغدادية من الزمان بأنها تعطل البغداديين وتحشر المرضى في الطوابير، وأضافت عن وزارة الداخلية في أحد عناوينها بأن لا سقف زمني لإنهاء عمليات التفتيش بحثا عن الأمريكي. وفي عنوان آخر وعن منحة العيد، تقول الصحيفة بأن توزيعه عبر الوكلاء يجابه باعتراض وزارة المالية، أما المواطنون فيؤيدون الصرف عبر المصارف لتفادي السرقة. هذا وعن عجلة الدراسة في العراق وخصوصا للفتيات، نشرت الزمان تحقيقا جاءت فيه: أحجمت أعداد كبيرة من الطالبات عن مواصلة الدراسة والجلوس في المنزل بعد أن شهد الوضع الأمني مزيدا من التدهور، مشيرات إلى أن الحسرة والألم لا تفارقهن بسبب ذلك الإجراء الذي اضطرهن الظرف عليه، مما جعلهن يتقبلن قرار الإبعاد الإجباري بكل صعوبة والإطاحة بأحلامهن في مستقبل زاهر كن يطمحن إلى تحقيقه، إلا أن الظروف كانت أقوى من إرادتهن وإرادة عوائلهن، وعلى حد ما نشرته صحيفة الزمان. نعود إلى الصباح مرة أخرى وعن الاجتماع الذي تم عبر الأقمار الصناعية والذي جمع الرئيسين المالكي وبوش. يعتبر فلاح المشعل في افتتاحية الصحيفة بأن الأحداث الضاغطة والضرورة الموضوعية قد عجلتا بتشكيل لجنة بعد ساعات من القمة تقوم بتطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين، وهي تضم كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين. ويضيف الكاتب إن ضعف الإسناد والالتفاف حول المالكي سيلحق الضرر ليس بالحكومة وحسب، إنما بالشعب الذي انتخبها على أمل أن تنجز وعودها في خلاصه من الإرهاب والأزمات الأخرى، وتلك فرصة أخرى للقوى السياسية العراقية لإعادة النظر بدورها وتصحيح بعض أخطائها السابقة، والكلام دائما لفلاح المشعل. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
مستمعي الكرام، نعود الآن إلى متابعة عدد من تقارير مراسلينا. قناة السويس ممر بحري مهم في العالم، وهي قناة فتية لا يتجاوز عمرها القرن ونصف القرن تقريبا، حيث افتتحت في عام 1869. هذه القناة قربت المسافات بين أوروبا وآسيا بالوسائل البحرية، وأصبحت معبرا هاما جدا في العالم، مع ما يحمل ذلك من فوائد للمسؤولين عن إدارتها. قبل 50 عاما تقريبا عملت مصر على تأميم هذه القناة، فأعقب ذلك ما سمي بالعدوان الثلاثي على مصر. أحمد رجب رصد ذاكرة عدد ممن عايشوا هذا الحدث.
قبل نصف قرن من الزمان شهد العالم مفول نجم الإمبراطورية القديمة وبزوغ نجم جديد في عالم جديد، ذلك حين أنهت حرب السويس آخر مراحل النفوذ البريطاني لدولة كانت تسود العالم ومعها الحليف الفرنسي. أنهى قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي احتلال ثلاثي لمدينة بورسعيد، حتى حلفت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في معركة خاسرة ضد قرار الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس، ردا على رفض البنك الدولي تمويل مشروع السد العالي الذي وفر لمصر نهضة حديثة بفضل الطاقة والمياه.
قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية
لم تمض شهور ثلاثة على إعلان مصر تأمين القناة في 26 من يوليو عام 56 إلا وبدأت الدول الثلاثة المتحالفة بريطانيا وفرنسا وإسرائيل ما عرف بالعدوان الثلاثي حينئذ في 29 من أكتوبر عام 56. التقينا بشيوخ مدينة بورسعيد الذين عايشوا الحدث لحظة بلحظة وانضموا إلى تنظيمات المقاومة السرية للعدوان الثلاثي. ثلاثة من الأشقاء سيدتان ورجل كانوا أعضاء بمنظمة هاتشامة وهو الاسم الرمزي لمنظمة المقاومة السرية هيئة تحرير شعب مصر. عن اليوم الأول تقول السيدة زينب المغربي:
يوم ما دخلوا بابا بالليل لأن الدنيا ولع لدرجة شفنا خيال النار بتاع الجمرك ولع خياله على الكنيسة قدامنا.
أما شقيقتها هدى فتقول:
أنا في ضرب وطيران وشاف ضرب على طول كده وقالوا مراكب داخلة من البحر الأبيض وعليها العلم الروسي. فكر إن هم روسيين طلعوا فرنساوي وإنجليزي يهود وما فيش جيش كان في البلد. ما فيش جيش بس اللي كان في البلد.
ويروي سمير:
ما كان إنهم دخلوا بالدبابات وحصروا الناس وضربوهم، وطبعا إنهم حاولوا محاولات ان هم ينزلوا بالباراشوت بالمظلات، فكان في كانت مقاومه جامده لهم في الجميل وفي الرصوه وفي بورفؤاد خلي بالك. فبعد كده راحوا دخلوا لما دخل الزبات بره من ورفعه على الكوماندوز تمكنوا من ان يخشهم بالطريق اللي هو الطيران اللي هو المظلات وجميع الطرق كلها.
أما طبيعة المقاومة،
المقاومة كانت جزئين، في مقاومة سياسية كانت بالمنشورات مش أخطر بتنادي الناس بأنها يعني تتحد بتتكلم عن الحاجات دي كلها، بتظهر عيوب الاحتلال والحاجات دي إذا ما تفهم المنشورة دي كلها خدت بالك. وكان في مقاومة تانية بالسلاح.
ويرى أعضاء منظمة هاتشامة أن الفارق شاسع بين الحديث عن المقاومة في بورسعيد وما يحدث في العراق، ومحاولات البعض تشبيه ما حدث في بورسعيد بما يحدث في العراق.
ما بيحصل في العراق بهمجية يا ابني، بيقتلوا في بعض.
في اختلاف كبير جدا بين المقاومة في العراق والمقاومة كانت في بورسعيد 56. بيقتلوا الشعب نفسه، بيقتلوا شعب العراق نفسه. أخبرك يعني مثلا الوقت كون جيش وشرطة عراقية، بيقتلوا في الشرطة العراقية والجيش العراقي. يعني ده يبقى إيه بقى؟ ده بيعملوا إيه ده؟ ده بيخربوا الدنيا خالص.
انتهت حرب السويس اللي تدشن العالم الجديد، فتخبو أضواء سيدة البحار العجوز بريطانيا وحليفتها فرنسا، ويبزغ فجر جديد للصراع بين قوتين عظمتين هما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، اللذان يوجه الإنذار الشهير للدول الثلاثة بسحب قواتهم من مصر ومن بورسعيد. بعد 50 عاما ما هي مشاعر هؤلاء عندما يتذكرون هذه المرحلة من حياتهم وتاريخ مصر؟ أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعي الكرام، نصل الآن إلى التقرير الأخير ويتعلق بأساليب القبول في مختلف أقسام جامعة الموصل. التفاصيل مع محمد الكاتب.
تشهد بعض أقسام وكليات جامعة الموصل إقبالا واسعا للتقديم إليها من قبل طلبة الإعداديات المتخرجين خلال العام الدراسي المنصرم، والتي من شروط التقديم إليها الخضوع لاختبارات ومقابلات خاصة، خلافا لبقية أقسام وكليات الجامعة الأخرى التي تعتمد آلية التقديم ملء الطلبة لاستمارات خاصة تقدم إلى إدارة المدارس التي ترفعها بدورها إلى الجهات المعنية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، زارت إذاعة العراق الحر الحرم الجامعي، والتقت هناك الدكتور عدنان صفاوي مدير شؤون الطلبة، الذي قال:
بعد ما أعلنت نتائج الامتحانات الوجارية لطلبة السادس الإعدادي في بعض الكليات، طبعا تقديم فيها مباشر مثل كلية التربية الرياضية وكلية الفنون الجميلة وكلية العلوم الإسلامية وفرع التربية الرياضية في كلية التربية البنات، هذه طبعا على الطالب في هذه الكليات أن يملأ استمارة خاصة ويدخل اختبار أيضا خاص ومقابلة من أجل التعرف على قابليات الطلبة في هذه الاختصاصات. فلهذا نلاحظ أن هناك عدد من الطلبة كثير عند هذه الكليات من أجل التقديم إلى هذه الكليات. أما بالنسبة للتقديم للكليات الأخرى فيكون بشكل مركزي، ويتم عن طريق ملء الاستمارة من قبل الطالب وتسليمها إلى إدارة المدرسة، وإدارة المدرسة بدورها توصل هذه الاستمارة إلى مراكز التسلم والإرشاد، ومراكز التسلم والإرشاد مثل مركز التسلم والإرشاد في جامعة الموصل ومركز التسلم والإرشاد في المعهد التقني، هذه بدورها توصل استمارات التقديم للطلبة المتقدمين للقبول في الجامعات والمعاهد إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأجل إدخاله في الحاسبة الإلكترونية واستكمال عملية القبول المركزي.
يعني يفترض بالطلبة مراجعة مدارسهم أو إدارات المدارس، ومن هناك يتلقون نتيجة القبول وليس عن طريق الجامعة.
بالنسبة للإعلان النتائج إن شاء الله إذا استكملت من قبل وزارة التعليم العالي وأعلن عن ظهور نتائج قبول الطلبة المتقدمين للجامعات والمعاهد العراقية، ينبغي على الطالب أن يراجع المدرسة التي تخرج منها من أجل الحصول على نتيجة الاختيارات أو القبول المركزي لهذا الطالب، لأنه جامعة تستقبل آلاف الطلبة، والقوائم التي تصل إلى جامعة الموصل هي للمتقدمين من أنحاء العراق في الكل، لكن القوائم التي تصل إلى المدرسة هي بأسماء طلبة المدرسة فقط. فلهذا السبب يكون الحصول على نتيجة الطالب أو نتيجة قبول الطالب في المدرسة أسهل بكثير من الجامعة أو عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
رنا أحمد إحدى الطالبات التي أجرت اختبار التقديم في كلية التربية الرياضية أملت أن تحظى بالقبول في هذه الكلية وإكمال الدراسة فيها ومن ثم خدمة بلادها.
قدمت قبل كم يوم استمارتي لكلية التربية الرياضية، وجرنا اختبارات مختلفة بساحة وميدان ووزن وقياسات، وإن شاء الله يقولون بعد كم يوم راح تظهر النتائج وإن شاء الله مقبولين بهذه الكلية.
وأشن كانت الاختبارات، يعني صعبة لو سهلة؟
والله كانت الاختبارات عادية، وكان أكو مقابلة بعد ما ملينا الاستمارات، وهذا الشيء روتيني طبيعي بهذه الأقسام، وضروري جدا تكون الاختبارات للمتقدمين بحيث نصل للمستوى المطموح لهذه الكلية، لأن ما ممكن قبل طالب أو طالبة غير لائق بدنيا أو مصاب بضعف أو عاهة أو مرض بالجسم.
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والله واحشني موت
تشيليني حالي صعب عليك خاف أبكي ودموعي بيها أغرق وأموت
مستمعي الكرام، أدعوكم الآن إلى متابعة البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي نسلط فيها الضوء على أهمية ثقافة حقوق الإنسان، وهل يعتبر العراق الآن بلد ديمقراطي تحترم فيه حقوق المواطن، وكيف يمكن التخلص من ترسبات الماضي والحد من الانتهاكات التي تحدث الآن. ضيف الحلقة السيد وليد الحلي، الأمين العام لجماعة حقوق الإنسان في العراق. أهلا بكم أعزائي المستمعين. تنمو ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات التي فيها حرية، والتي بوجودها يخلق مناخ مناسب لبيان تلك الحقوق والانتهاكات التي تحدث. وحقوق الإنسان هي ليست مجرد قرارات أو توصيات، بل هي تربية وثقافة يجب أن تنمى في الأجيال المتتابعة لنحصل على الحريات المطلوبة. وهذه الثقافة تحتاج إلى وقت طويل، خاصة في الدول التي عانت من سيطرة أنظمة شمولية ديكتاتورية كالعراق. لكن هل شهد العراق وبعد سقوط نظام صدام تطورا في مجال حقوق الإنسان وصيانة كرامته، خاصة بعد عقود من الدكتاتورية؟ السيد وليد الحلي، الأمين العام لجماعة حقوق الإنسان في العراق، وفي لقاء أجراه مراسل الإذاعة أحمد الزبيدي، يذكر إن ما يشهده العراق الآن من انتهاكات مثل العنف الطائفي والتهجير القسري للعوائل على أساس الهوية والمعتقد هو استمرار لثقافة العنف التي تربت عليها أجيال سابقة على يد الأنظمة القمعية، التي زرعت بذور العنف والتأجيج الطائفي للقضاء على أي خطر يواجهه لاحقا. الأمين العام لجماعة حقوق الإنسان في العراق أشار إلى أن هناك مستقبلا باهرا لثقافة حقوق الإنسان في العراق، بسبب توفر أركان أساسية فيها لم تتوفر في الدول المجاورة، وهي توفر الحريات. لكنه عبر عن أسفه لما نشاهده الآن من انتهاكات يتعرض لها البعض، خاصة في المعتقلات العراقية. لكن ما يميز هذه المرحلة، يقول الحلي، هو وجود جهات تكشف هذه الانتهاكات وتتخذ كافة الإجراءات للقضاء على هذه السلبيات ومحاسبة المسؤولين، مضيفا إنه للتخلص من كل هذه الانتهاكات لابد من تربية الأجيال القادمة وتوعية كافة شرائح المجتمع على أهمية ثقافة حقوق الإنسان. السيد وليد الحلي يذكر إلى أن حقوق الإنسان هي ليست فقط ثقافة، بل لابد من توفر مقومات أخرى كتوفير الأمن وفرص العمل والقضاء على الفقر والفساد وغيرها من الأمور التي تساعد في تنمية حقوق الإنسان، وبدونها لا يمكن أن نفكر أو نتحدث بمبادئ حقوق الإنسان.
إذا قارنا وضع حقوق الإنسان في زمن النظام السابق والآن، هناك فرق كبير جدا. ابتداء أن حقوق الإنسان لا يمكن أن تجدها عند الأنظمة الدكتاتورية والأنظمة التي لا تعطي حرية للشعوب. حقوق الإنسان تنمو في المجتمعات التي فيها حرية، وهذه الحرية من الحرية الشخصية إلى الحرية الإعلامية. الآن الحرية كبيرة في العراق، ولذلك ترى في الصحف ووكالات الأنباء، وهذا مثل هذا اللقاء ما يمكن كان أن يكون في زمن النظام السابق على الإطلاق. فإذا الحرية الموجودة هي مناخ مناسب لبيان حقوق الإنسان والانتهاكات التي ممكن أن تكون لحقوق الإنسان. ثانيا، مسألة حقوق الإنسان هي ليست قرارات، وهي ليست توصيات، وإنما تربية وثقافة. والتربية والثقافة فيما يتعلق بالرأي والرأي الآخر وعدم التمييز العنصري والطائفي لا يمكن أن يأتي بين ليلة وضحاها، وإنما نحتاج إلى تربية أجيال من الأول. النقطة المهمة هو أننا في العراق لازلنا نعيش انتهاكات حقوق الإنسان لنظام حزب البعث ونظام الطاغية صدام. فإذا نحن في عالم جديد، في حرية جديدة، ولكننا لازلنا نشكو من بقايا النظام السابق.
دكتور وليد، يعني ماذا بشأن عمليات التطهير الطائفي؟ يعني هنالك من يقوم بقتل على الهوية، يعني
بعض الأشخاص في الدولة تقوم بانتهاكات حقوق الإنسان، وبعض الأشخاص من ذولا الذين يحاربون على الهوية، شيعي يقتل أو سني يقتل في مناطق معينة، هذه مخالفة لحقوق الإنسان بأي شكل من الأشكال. يختلف هذا أناس تربوا تربية خاطئة. هذه التربية التكفيرية هي تربية وجدت في العراق في أجواء حزب البعث، لم تكن موجودة على هذا الشكل الواسع على الإطلاق في الثمانينات، وحلها حتى في بداية التسعينات، وإنما جابتها أجهزة حزب البعث بعد انتفاضة شعبان من أجل أن تجعل هناك صراع طائفي في العراق. لأن هؤلاء الذين يريدون أن يجعلوا الصراع طائفي هم ليسوا مع الطائفة السنية أو الطائفة الشيعية، وأن هم ضعفاء وأقلية، وهم التكفيريين وهم الصداميين.
لكن المواطن، يعني المواطن العراقي هو دائما الضحية لهذه العمليات. ما هو الحل برأيكم؟
أولا التربية والثقافة تأتي من المدارس إلى الجامعات إلى الموظفين إلى كل مكان، هناك تكون تثقيف واسع باحترام حقوق الإنسان. عندما توجد العدل والأخلاق في الحكومة، عند الشرطي، عند العسكري، عند الموظف، عند الإنسان العادي، ستجد الجميع يحترم الجميع.
يعني في خضم هذه الأمور التي تمر على العراق ويعاني منها الشعب العراقي، نرى هنالك دور ضعيف للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في الخارج لتجاه هذه العمليات. كيف تقرؤون هذا الدور الضعيف للأمم المتحدة؟
يعني الأمم المتحدة كأي من مؤسسات الأخرى تعرضت لإرهاب وتعرضت لانتهاك واسع لحقوق الإنسان عندما فجرت بنايتها، وهي تشكو الحالة الأمنية القلقة اللي موجودة هنا، وذلك تحمل من مبررات يعني الكثيرة التي تدعي أنها غير موجودة. ومع هذا نحن نقول هناك غياب للأمم المتحدة، غياب للمنظمات الدولية، غياب للدول الإسلامية، غياب للدول العربية، ممكن هذه جميعها أن تساعد الشعب العراقي للوصول للحالة المثلى. نحن نشكو من العكس، أن بعض الدول العربية وبعض الدول الإسلامية ترسل لنا من يفجر نفسه أمام الأطفال أو في المطعم أو في مناطق التجمعات بمفاهيم خاطئة. تجد هناك من العرب والمسلمين يأتي للعراق لكي يفجر نفسه أمام مجموعة من الناس ليقول أنا قمت بعملية وأدخلت الجنة، وتجد من يتكلم بهذا الشكل. أتعجب، نحن في القرن 21 من يفكر في قتل أخيه الإنسان لأنه يختلف معه في العقيدة أو يختلف معه في العنصر أو يختلف معه في الفكرة.
هنالك منظمات لحقوق الإنسان في الخارج أشرت لكثير من انتهاكات لحقوق الإنسان داخل المعتقلات والسجون العراقية، سواء كانت من قبل قوات عراقية أو من قبل قوات متعددة الجنسيات. كيف تقرؤون هذه الانتهاكات؟
هذه الانتهاكات موجودة واعترفت بها قوات متعددة الجنسيات، يعني ليس افتراء أو اتهاما. يعني كذلك فإن هناك تعذيب، هناك انتهاك لحقوق الإنسان في بعض أجهزة الشرطة والأمن والدفاع أيضا موجود، وهذا أيضا مراقب. المسألة هو نحن الآن أفضل من الزمن السابق لأننا نستطيع أن نؤشر ونستطيع أن نتابع. يعني أنت تستطيع أن تراقب، تستطيع أن توقف عمليات التعذيب، تستطيع أن تحاسب، تستطيع أن تعتقل، تستطيع أن تحاكم. هذه الحالة هي حالة إلى الأمام وحالة صحية. ما حدث مثلا من انتهاكات حقوق الإنسان في سجن أبو غريب أو في السجون في البصرة، اعترفت في قوات التحالف، اعتقلت هؤلاء السجناء، تم الحكم على هؤلاء الذين مارسوا التعذيب، والنتيجة أنهم في السجون. اطلعت على أحد الأشخاص الذين اعتقلوا في إحدى السجون، عندما تكلمت وعن مسؤولين السجون قلت لهم عليكم بأي شكل من الأشكال أن لا تمارسوا التعذيب لأنه يخالف القوانين الدولية ويخالف القوانين الإسلامية ويخالف القوانين العراقية. قالوا لي اسمع لهذا الشخص. سمعت هذا الشخص. كم شخص ذبحت؟ قال ذبحت 150 شخص. قيل له إذا الآن اطلقنا سراحك هل ستوقف عمليات الذبح؟ قال لا، لو وجدت على الباب أحد الشيعة سأذبحه. كيف هذا نفسره؟ هذا كيف الثقافة في منطقة الدورة وجد شخص يقول ذبحت 1000 واحد؟ شقيف في الموصل هو اعترف في قتل أكثر وذبح أكثر من 100 شخص. يا نوع من حقوق الإنسان تتحدث مع هؤلاء الناس؟ هذا لا يبرر الطرف المقابل عندما ينتهك حقوق الإنسان، لا يبرر المحقق أن ينتهك حقوق الإنسان على الإطلاق، ولكن نحن نتكلم من منطق الواقع. هذا الإنسان المحقق عندما يلقي القبض على شخص ويعترف أنه قتل ذبح 150 شخص، كيف تمارس حقوق الإنسان مع هذا النوع من البشر والواقع؟ يجب ممارسة حقوق الإنسان.
طيب دكتور وليد، يعني كيف تقرؤون مستقبل حقوق الإنسان في العراق في ظل كل هذه الظروف؟
أنا أتوقع أن حقوق الإنسان في العراق ستشكل ظاهرة جيدة ومتميزة بعد مدة إن شاء الله. ستكون هناك مجالات لحقوق الإنسان ممتازة في العراق، ووحدة من الأمور التي نحن نتميز بها على كثير من الدول العربية والإسلامية وهي من أسس حقوق الإنسان هي مسألة الحرية ومسألة حرية الأحزاب والكيانات. هذا أساس، الأساس الأول في حقوق الإنسان هو أن تشعر أنك حر فيما تؤمن وفيما تكتب وفيما تقرأ. بعض الانتهاكات التي تحدث في السجون العراقية وسجون قوات التحالف وما شابه تحتاج زمان من أجل تقليلها إلى أن نتمكن من مراقبة السجون، وتحتاج وقت وتحتاج تربية. حقوق الإنسان مبادئ وقيم، تحتاج منا جميعا زمان أن نمارس هذه الحقوق والمبادئ، وهذه ابتداء من الدول التي تدعي احترامها لحقوق الإنسان ومن المسؤولين الذين يدعون باحترام حقوق الإنسان. حقوق الإنسان عملية متبادلة وثقافة متبادلة، فعندما نصل إلى ذلك الحالة تجد الجميع هم أحدهم يحب الآخر، وهذه إن شاء الله غير بعيدة. وحقوق الإنسان لا تعتمد على التربية بمبادئ حقوق الإنسان، وإنما لها علاقة بأمور كثيرة جدا في المجتمع: البطالة، القضاء على الفقر، القضاء على الفساد الإداري والفساد المالي، القضاء على المشاكل المستعصية والعادات السيئة اللي موجودة في المجتمع. هذه كلها تساعد إلى تنمية حقوق الإنسان. أما أنا كيف أتكلم معه بحقوق الإنسان وما عنده حقوق؟ ما عنده مال يصرفه حتى يعيش، وما عنده مكان حتى يسكن فيه.
الدكتور وليد الحلي الأمين العام لجماعة حقوق الإنسان في العراق، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم وحياكم الله.
أعزائي المستمعين، هذا وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في إعلانها العالمي لحقوق الإنسان، أكدت على الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وثابتة، والتي تشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وأهمية تمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد، والتأكيد على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح، وتوطيد احترام هذه الحقوق والحريات. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irAQ@rferl.org. أكرر العنوان irAQ@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.